أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه بعض المطالب بعنوان التنبيهات بعد الفراغ عن استعراض أدلة الإثبات والنفي. وأول هذه المطالب المعنونة بالتنبيه ما يتعلق بالبساطة والتركيب، وقد شرحنا في الجلستين الماضيتين بعض ما يتعلق بالبساطة والتركيب والمراد منهما، وأن البساطة هل هي بلحاظ المفهوم والتصور أم بلحاظ الحقيقة والواقع. وقد اختار صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن مفهوم المشتق بسيط منتزع من الذات بملاحظة تلبسها بالمبدأ، بخلاف قول من قال أن المشتق مركب من ذات ومبدأ ونسبة بينهما. وقد استدل صاحب الكفاية قدس الله نفسه على مدعاه بوجه عقلي أصله من تحقيقات السيد الشريف المحقق الشريف الجرجاني في حاشيته على شرح المطالع، فقد ذكر صاحب المطالع تعريف الفكر بأنه ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى مجهول، وشرح هذا المطلب بما ذكره الشارح للمطالع بشكل واف، وتعرض لإشكال يورد على هذا التعريف، إذ قد يقال بأن تعريف الشيء بالحد الناقص أو الرسم الناقص هو من الطرق الموصلة إلى المعلوم على حد كل معرف من المعرفات، فإنه يوصل إلى معلوم ويفيد علما تصوريا جديدا، مع أن المفروض وقوع التعريف بالحد الناقص وهو التعريف بالفاصل، أو وقوع التعريف بالرسم الناقص وهو التعريف بالخاصة. وعلى كل تقدير فليس هناك أمور في مقام التعريف، بل أمر واحد وهو الفاصل في الحد الناقص أو الخاصة في الرسم الناقص. نعم، التعريف بالحد التام أو الرسم التام هو ترتيب أمور، وأما تعريف الشيء بحده الناقص فهذا ليس من باب ترتيب الأمور، بل هو أمر واحد يذكر لإفادة علم جديد. فأورد على التعريف بأنه غير عاكس وغير جامع لأفراده. فرد الشارح هذا الإشكال الذي ذكر أن البعض استصعبه ولجأوا في دفعه إلى تعريف الفكر بأنه ترتيب أمور أو تحصيل أمر للوصول إلى مجهول، فهم من باب الفرار عن هذا المحذور رددوا التعريف بين الترتيب الذي يستبطن الكثرة وبين تحصيل الأمر الواحد، لكي يندرج التعريف بالحد الناقص أو الرسم الناقص في دائرة الفكر وفي دائرة التعريف الصحيح. لكن شارح المطالع رد هذا الإشكال وقال أنه لا حاجة إلى التصرف في التعريف، وذلك لأن التعريف بالفاصل وإن كان في الظاهر ليس إلا أمرا واحدا، لكنه في الواقع ينحل إلى أمور، لأن المشتق عبارة عن ذات ومبدأ ونسبة بينهما، ففيه كثرة فإذا يصدق على التعريف بالفاصل من جهة أن الفصل مشتق أنه ترتيب أمور. فأورد المحقق الجرجاني على هذا الجواب دفعا للإشكال بأنه ليس بصحيح، لأن مفهوم المشتق بسيط ولا كثرة فيه، إذ لو كانت فيه كثرة فإما أن تكون الكثرة من جهة أخذ مفهوم الشيء أو من جهة أخذ مصداق الشيء. فإن أخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق لزم من ذلك دخول العرض العام في الفاصل، والمفروض أن الفصل مقوم للنوع، فيلزم دخول العرض في حقيقة النوع، فإذا كان النوع جوهريا يلزم تقوم الجوهر بالعرض، وهذا غير مقبول وليس بمعقول. وإن أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق لزم إذا كان المحمول ممكنا بحسب الظاهر انقلاب المادة من الإمكان الخاص إلى الضرورة، وذلك لأن مرجع قولنا زيد كاتب بناء على تركب المشتق من مصداق الذات ومصداق الشيء والمبدأ والنسبة بينهما، لزم حمل مصداق الذات على الموضوع الذي هو عين هذا المصداق، فيلزم حمل الشيء على نفسه. فباعتبار انحلال المشتق إلى جزئيه يلزم من ذلك انحلال المحمول إلى قضيتين، إحداهما محمولها مصداق الشيء والأخرى محمولها القيد. وحمل مصداق الشيء على نفسه هذا حمل ضروري، مع أن المفروض أن القضية الأصلية موجهة بالإمكان ومادتها الإمكان، فيلزم انقلاب القضية الممكنة إلى قضية ضرورية. هذا تحرير الإشكال الذي ذكره المحقق الجرجاني إثباتا لبساطة مفهوم المشتق. فتعرض الأعلام لهذا الإشكال وتداولوه في كلماتهم وفي أبحاثهم. فممن تعرض لهذا الإشكال صاحب الفصول، وذكر أنه يمكن الدغدغة في الإشكال بكلا شقيه، أما ما يرتبط بالشق الأول وهو أخذ مفهوم الشيء في مدلول المشتق، فبالإمكان أن يقال أن الإشكال مندفع بلحاظ الجهة المنطقية، لأن التعريف بالفصل مبني على عرف المناطق، وهو تجريد المشتق عن الذات ثم حمل المدلول بعد التجريد على الموضوع، فلا يلزم من ذلك دخول العرض العام في الفاصل حتى يلزم تقويم العرض للجوهر، بل نقول أن المحمول ذات الفاصل الذي هو أمر لا ربط له بالشيئية، مفهوم من مرتبط بالماهيات لا ربط له بالشيئية، فيكون حمل الفاصل بعد التجريد، وهذا عرف منطقي، ولكن لا يلزم من بناء المناطق أن يكون وضع المشتق كذلك. فغاية ما يمكن أن يثبت بكلام المحقق الجرجاني أن المشتق في عرف المناطق مستعمل بنحو البساطة، ولكن لا يترتب على ذلك تنقيح المدلول بحسب الوضع اللغوي. إذن يمكن الفاصل بين الجهتين، الجهة المنطقية والجهة اللغوية، فبالإمكان أن نلتزم بتركيبه بحسب الوضع اللغوي ونلتزم ببساطته بلحاظ البحث المنطقي. هذا ما يرتبط بالشق الأول. وأما ما يرتبط بالشق الثاني وهو انقلاب القضية، فبالإمكان أن يقال بأن الضروري هو حمل الشيء على نفسه، أما إذا قيد الشيء بقيد فحكم المقيد حكم القيد، فإذا كان ثبوت القيد للذات بالإمكان كان ثبوت المقيد بما هو مقيد بالإمكان أيضا. وإن شئت قلت أن ثمة فرقا بين حكم المطلق وحكم المقيد، فالضروري هو ثبوت الشيء لنفسه بنحو الإطلاق، وأما ثبوت الشيء لنفسه بعد تقييده بقيد ممكن فهو بالإمكان، فلم يلزم انقلاب القضية ومادة القضية من الإمكان الخاص إلى الضرورة. هذا ما أجاب به صاحب الفصول قدس الله نفسه الزكية. فهنا مبحثان، المبحث الأول يتعلق بإمكانية أخذ مفهوم الشيء في مدلول المشتق، والبحث الثاني يتعلق بإمكانية أخذ مصداق الشيء في مدلول المشتق. فإذا أمكن دفع الإشكال بلحاظ إحدى الجهتين لم يكن التالي مستحيلا حتى يثبت بذلك انتفاء المقدم. وإن شئت قلت إذا أمكن الالتزام بتركيب المشتق إما بأخذ مفهوم الشيء في مدلوله أو بأخذ مصداق الشيء في مدلوله فكلام الجرجاني ليس بتام، وبالتالي لا يكون الدليل تاما. فإذا لابد من ملاحظة البحث في كلا هذين الشقين. أما ما يتعلق بأخذ مفهوم الشيء فقد أجاب كما ذكرنا صاحب الفصول بأن مفهوم الشيء قد يكون مأخوذا في مدلول المشتق، غاية الأمر أنه لا يستعمل بهذا المعنى في مبحث في المباحث المنطقية لاستحالة وقوعه بنحو التركيب في مقام التعريف، وإلا لزم دخول العرض العام في الفاصل فيلزم تقوم الجوهر بالعرض. لكن هذا ما يرجع إلى الجهة المنطقية أو المباحث المنطقية، أما بالنسبة إلى الوضع اللغوي فبالإمكان أن نلتزم بالبساط بالتركيب. صاحب الكفاية قدس الله نفسه دفع كلام صاحب الفصول بأنه لا معنى للتفكيك بين استعمال المناطق وبين الاستعمال العرفي المبني على الوضع اللغوي، وذلك للاطمئنان والجازم بأن المناطق لم يستعملوا مثل الناطق في تعريف الإنسان إلا بالمعنى الارتكازي، فإن كان بسيطا عندهم فهو بسيط هنا، وإن كان بسيط مركبا هنا فهو مركب هناك. فإذا لم يرد من مفهوم المشتق في عرف المناطق إلا ما هو معناه بحسب الوضع اللغوي والمعنى العرفي، فالتفصيل لا وجه له. فلم يرتضي صاحب الكفاية بجواب صاحب الفصول، ولكنه ذكر جوابا آخر. خلاصة جواب صاحب الكفاية أن وضع الناطق في التعريف ليس من باب ذكر الفصل الحقيقي، بل هو من باب إقامة اللازم مقام الملزوم، لأن الفصل الحقيقي ليس بمأخوذ في التعريف لأحد وجهين. الوجه الأول عسر معرفة حقائق الفصول، كما أشار إلى ذلك الشيخ الرئيس في تعليقاته، فذكر أن العثور على المعنى الحقيقي الذي هو فصل الماهية من العسر بمكان، فيلجأ عادة إلى ذكر اللازم ليقام مقام الملزوم. ويؤيد ذلك أنهم في تعريف الحيوان يقولون حساس متحرك بالإرادة، بحيث تكون الحساسية أي المعرفة الحسية والتحرك بالإرادة كلاهما في مرتبة واحدة وعرض واحد من دون اعتبار ترتيب بينهما، وليس ذلك ممكنا على نحو الفصلية، إذ لا يمكن أن يكون للماهية الواحدة إلا فصل واحد. فلو كان هذان فصلين معا لزم كثرة ماهية الحيوان، وهو خلاف الوجدان بل خلاف المقصود. فإذا ليس هذا إلا من باب كون هذين المفهومين من لوازم ما هو الفصل الحقيقي لعسر معرفة الفصل الحقيقي. فذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه يمكن أن يقال أن الناطق وأمثاله في التعريفات المنطقية ليست فصولا حقيقية، وإنما هي لوازم وخصائص وخواص، فتكون حينئذ بناء على هذا التقدير خارجة عن حد الماهية، عارضة على الماهية، فلا يلزم دخول العرض العام في الفاصل، وإنما يلزم دخول العرض العام الذي هو الشيئية في مفهوم عارض على الماهية، أي في خاصة الماهية، ولا محذور في ذلك، لا محذور في أن تكون الخاصة متقومة بمفهوم عارض على الماهية. هذا جواب صاحب الكفاية، أو قل هذا هو الوجه الذي بنى عليه صاحب الكفاية. وهنا وجه آخر يشير إليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، يبتني عليه أن تكون العناوين المذكورة في التعريفات خصائص ولوازم للفاصل وليست فصولا حقيقية. وهذا الوجه هو ما يستفاد من كلام صدر المتألهين قدس الله نفسه الزكية في تحقيقاته، حيث يستفاد من كلماته أن الفصول أنحاء وجود الأجناس، بمعنى أن الفصل ليس إلا نحو وجود الجنس وليس أمرا آخر. فتعين الفصل إنما يكون من جهة كون الفصل، تعين الجنس عفوا، تعين الجنس إنما يكون من جهة كون الفصل نحو وجود الجنس، لأنه لو لم يكن للفصل تخصص بذاته لاحتاج الفصل في كونه معينا للجنس إلى معين، إذ لو كان مفهوم الفصل مفهوما ماهويا لكان الإبهام من لوازمه، وإذا كان الإبهام من لوازم الفصل يحتاج حينئذ إلى معين حتى يكون معينا، فيلزم من ذلك التسلسل أو يلزم من ذلك الخلف. فدفعا لهذا الإشكال نقول أن الفصل هو معنى سنخه التعين وسنخه التشخص وسنخه التخصص. فإذا لما كان الفصل نحو وجود الجنس كان معينا للجنس، واستدل على ذلك بأنه لا يمكن أن نتصور الجنس متحصلا إلا بالفصل، فلولا الفصل لكان عروض الفصل على الجنس متوقفا على ثبوت الجنس. ولما كان الثبوت في أي مرتبة من المراتب، سواء كان الثبوت عينيا أو ذهنيا، لما كان الثبوت عين التشخص إذن يلزم أن يكون الجنس قبل عروض الفصل متشخصا في ذاته، فإذا كان متشخصا في ذاته لم يكن مستفيدا من الفصل التعين، لأنه ثابت له التعين قبل عروض الجنس الفصل عليه. لو لم يكن تعين الجنس بنفس الفاصل بحيث يكون الحصة الثابتة مع هذا الفاصل غير الحصة الثابتة مع الفصل الآخر بالذات، لم يكن تصور عروض الفصل على الجنس أمرا معقولا، لأنه مع ثبوت الجنس قبل عروض الفاصل يلزم من ذلك أن يكون للجنس حقيقة متعينة مباينة لحقيقة العارض، وهذا شأن كل عارض مع معروضه وكل معروض مع عارضه، إذ العروض فرع وجود المعروض في المرتبة السابقة، فيكون العارض خارجا عن حقيقة المعروض. ولكن هذا المعنى لا يمكن أن يتصور في الجنس والفاصل، لأن نسبة الجنس إلى الفاصل نسبة الاتحاد والعينية، فلا يعقل ذلك إلا أن نقول أن الجنس تابع للفصل في الثبوت والتعين. وهذا معناه أن الجنس يستفيد من الفصل التحصل، فكما أن الفصل يقوم النوع كذلك يحصل الفصل، أي أنه ببركة الفصل يحصل الجنس، وأن الجنس تابع، وإنما العروض في ظرف التحليل، وإلا في الواقع وجد الفصل أولا ثم وجد الجنس. والعاقل في مقام التحليل يعكس النسبة فيقول الجنس عرض عليه الفاصل. هذا من باب تسهيل التفهيم. فلما كان الفصل محصلا للجنس كان الفصل نحو وجود الجنس، إذ لا يعقل التحصيل إلا بذلك، بمعنى أنه لو لم يكن المحصل متحصلا بالذات فكيف أعطى غيره التحصيل؟ فإن كان تحصل المحصل بسبب غيره كان الأولى نسبة التحصيل إلى السبب لا إلى الواسطة، فإذا لابد أن يكون الفصل بنفسه متحصلا لكي يستفيد الجنس منه التحصل. وحينئذ نقول لما كان التحصل عين الوجود لم يتصور أن يكون للفصل بملاحظة ما ذكرناه موطن آخر غير الخارج، وإلا لزم الانقلاب، لأن ما يمكن أن يثبت في العقل والذهن هو عبارة عن المفهوم الذي يمكن أن يحمل عليه الوجود ويمكن أن يسلب عنه الوجود، بمعنى أن المفهوم يمكن أن يوجد في الخارج ويمكن أن يوجد في الذهن، وأما الوجود الذي هو عين التحقق فلا معنى أن يسلب عنه التحقق ليقال أنه تحقق في الذهن وتحصل بحيث يمكن أن يحمل عليه الوجود ويسلب عنه الوجود. إذن لما كان الفصل نحو الوجود المنسوب إلى الجنس كان عين التحقق وعين التحصل، فليس له موطن إلا الخارج، وإذا لم يكن له موطن إلا الخارج فكل مفهوم يحكي الفاصل فنسبته إلى الفصل نسبة العنوان إلى المعنون، لا نسبة الطبيعة إلى الفرد ولا نسبة الكلي إلى الفرد، لأن الطبيعة تتحد مع الفرد بحسب الماهية التي هي في مرتبة ذاتها لا وجود ولا عدم، ولا موجودة ولا لا موجودة. فلو كان العنوان الحاكي عن الفاصل هو عبارة عن الكلي الطبيعي الصادق على الفاصل لكانت حقيقة الفاصل مسلوبا عنها كل من الوجود والعدم، لكنك قد عرفت أن الفصل حقيقته الوجود. إذن العناوين المشتقة التي تشير إلى حقائق الفصول ليست فصولا وإنما هي مفاهيم تنتزع من الفصول الحقيقية وتحمل على ماهيات الأجناس لكي تحكي الفصول الحقيقية. فإذا الفاصل من قبيل الناطق ليس بفاصل إلا عند المناطق وليس بفصل حقيقي، وإنما الفصل الحقيقي هو ذلك الوجود الذي يحكي عنه مثل الناطق. هذا وجه آخر يمكن أن يؤيد به كلام صاحب الكفاية من أن الناطق وغيره من الفصول التي يذكرها المناطقة ليست فصولا حقيقية وإنما هي لوازم الفصول. هذا ما يذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، لكن المحقق الأصفهاني على الله مقامه الشريف يورد على هذا الجواب إشكالا. وخلاصة إشكاله أنه عندما يقال أن الفصل نحو الوجود فليس المقصود من ذلك أن جهة الوجود أخذت في ماهية النوع، لأنه إذا أخذ الوجود في ماهية النوع لم يعقل سلب الوجود عنها، وكيف يسلب الوجود عن مركب بعض أجزائه الوجود؟ إذا قيدنا المركب بأنه موجود فلا معنى لسلب الوجود عنه، ولا شيء من أجزاء الماهية بوجود كما حقق ذلك في مبحث زيادة الوجود عن الماهية، إن الوجود عارض الماهية تصورا واتحدا هوية. ويراد بالمصراع الأول الإشارة إلى الفرق بين الوجود وبين الماهية، فالوجود شيء والماهية شيء، وإذا كان مفهوم الوجود زائدا على الماهية فكيف لا تكون حقيقة الوجود غير حقيقة الماهية؟ وبالجملة فما يمكن أن يعرض عليه العدم كالماهية لا يمكن أن يكون عين ما هو بذاته طارد للعدم، فمنافاة الوجود الذاتية للعدم توجب أن يكون بذاته مغايرا لما هو في ذاته لا يأبى الوجود ولا العدم، فالماهية شيء والوجود شيء آخر. فلا معنى للقول أن الفصول التي تتقوم بها ماهيات الأنواع وتتحصل بها ماهيات الأجناس هي عبارة عن أمور وجودية محضة، وإنما مقصود صدر المتألهين رحمه الله تعالى أن وجود الفاصل لما كان مشتملا على حقائق جميع الماهيات والحقائق المحمولة على النوع كانت المفاهيم المنتزعة من تلك الذات من دون ملاحظة أمر آخر مفاهيم ذاتية، وكان كل ما يحمل وينتزع من تلك الذات بملاحظة أمور زائدة على الذات أمورا عرضية، فتقسيم المحمولات إلى ذاتيات وعرضيات إنما هو من جهة حاجتنا في تصحيح حمل المحمول على الموضوع إلى ملاحظة الذات وإلى ملاحظة غير الذات، فكل ما يتوقف حمله على ملاحظة غير الذات فهو خارج عن الذات، وكل ما يكون حمله صحيحا بدون ملاحظة أمر وراء الذات فهو ذاتي للموضوع. وحينئذ نقول والمقصود ها هنا بملاحظة الذات ملاحظة الماهية لا ملاحظة الوجود، لأن الوجود كما عرفت زائد على الماهية، فحمل الزوجية على الأربعة عرضي وإن كان صحيحا بملاحظة ذات الأربعة أي بمعنى وجودها، لكن لما كان الكلام في ماهية الأربعة فإننا إذا قصرنا النظر على ماهية الأربعة لم نجد لمفهوم الزوجية موطئ قدم في تلك الساحة، فيقال عن مفهوم الزوجية أنه خارج عن حريم ماهية الأربعة. إذن الذاتيات التي يتكلم عنها المناطقة في التعريف عندما في الكليات الخمسة عندما يقولون أن الذاتيات هي عبارة عن الجنس والفصل والنوع يراد بها المفاهيم المحمولة على الماهية بقطع النظر عن غير الماهية، وأما العرضيات فإنها المفاهيم المحمولة على الماهية بملاحظة غير الماهية. إذا عرفت ذلك نقول أن المفاهيم الذاتية على قسمين، قسم يحمل على نفس الماهية ويكون حاصرا للماهية ومنطبقا عليها تمام الانطباق مع كونه مستوفيا لجميع الأجزاء الماهوية، وهذا كمفهوم النوع. فإننا لا نحتاج في حمل مفهوم النوع على الذات إلا إلى ملاحظة الذات لا غير. لكن حمل النوع على مفهوم النوع هو حمل ذاتي أولي، لأنك في الواقع تقول الإنسان حيوان ناطق، فلا مغايرة إلا بالإجمال والتفصيل كما أشير إلى ذلك مرارا. فيبقى عندنا قسم آخر من المفاهيم الذاتية، وهي المفاهيم الفصول. مفهوم الفاصل هو عبارة عن مفهوم يحمل على الذات بدون ملاحظة أمر خارج عن الذات، مغاير للذات مفهوما من جهة، ومتحدا معها من جهة أخرى. بيان ذلك أنك إذا أخذت الإنسان ولاحظت مفهوم الناطق بمعناه المرتكز المأخوذ في مقام التعريف، تجد أن الاختلاف بين الناطق وبين الإنسان ليس إلا في المفهوم لا غير، وإلا فبالنسبة إلى المصداق فإن كلا المفهومين ينطبقان على المصداق الواحد من جميع الجهات. الحمل الإنساني على حمل الحيوان الناطق على الإنسان هذا ليس ناظرا إلى المصداق، ولذا قيل أنه حمل ذاتي أولي. فأنت عندما تقول الإنسان حيوان ناطق لا تلاحظ ما وراء الذات، أي أنك في ظرف الحمل تكون مع الماهية في مقام التقرر الماهوي. فلا يصح أن يقال أن هنا حاصرا ومحصورا، وكيف وهنا شيء واحد، والاختلاف باللحاظ والاعتبار فقط. فإذا لا حصر ولا حاصرية ولا محصورية. وأما إذا قلت الإنسان ناطق فإنك هنا تلاحظ أفراد الإنسان وتحصر أفراد الإنسان بمفهوم الناطق، وتشير بذلك إلى أن مصداق الإنسان هو مصداق ناطق من دون فرق بينهما. ونفي الفرق ليس محدودا من جهة بل من جميع الجهات لا فرق بينهما. فمراد صدر المتألهين رحمه الله تعالى أنك أول ما تلاحظ مرتبة الماهية والذات في مقام التحصل والتحقق ذهنا وعينا، فإن أول ما تنتزعه من هذه الماهية بلحاظ التحصل والتحقق هو مفهوم الفاصل، هو مفهوم الفاصل. وسنشير بذلك إلى وجه هذا الترتيب. ثم بعد ذلك تنتزع مفهوم الجنس، ثم بعد ذلك تنتزع مفهوم النوع. وسر هذا الترتيب، أما النوع فلأنه لا تستقر ماهيته في الذهن بدون تقرر أجزائه لحاجة الكل إلى الأجزاء، فالنوع محتاج إلى أجزائه النوعية حتى يتقرر ويثبت في الذهن وفي مقام التقرر. هذا بالنسبة إلى النوع، فالنوع متأخر عن كل من الجنس والفاصل. وأما الجنس فلما عرفت من أنه لا يتحصل في الذهن إلا بالفاصل، فالفصل سابق على الجنس والجنس متأخر عنه لحاجة الجنس إلى الفاصل وغناء الفصل عن الجنس. لكن هذا كله بملاحظة مقام التحصل والتحقق، فسابقية الفاصل إنما هي من هذه الجهة. وأقصد بذلك أنك إذا لاحظت الماهية في مقام تحصلها وتقررها تحكم بأن الفصل قبلها بالسبق الجوهري أو التجوهري كما يقال، أسبق تجوهرا وتقررا وماهية، فالنوع متأخر عن الجنس والفاصل، وكذلك الجنس فإنه متأخر عن الفاصل. فمراد صدر المتألهين من كون الفصل نحو الوجود هو هذا المعنى، وهو أن الفصل محصل للجنس، وهذا أمر متفق عليه بين الحكماء الأكابر والمحققين منهم والمدققين، لا خلاف في ذلك، أن الجنس محتاج في تحصله إلى الفاصل ولا عكس. والثاني، الأمر الثاني الذي يريده صدر المتألهين من أن الفصل نحو الوجود، هو أن الفصل ينطبق بمفهومه الماهوي، وأقصد بمفهومه الماهوي العنوان الذي يتصوره الذهن عن الفاصل، ينطبق هذا العنوان بحده على الوجود بحده من دون فرق بينهما، بخلاف الجنس، فإن الجنس لا ينطبق على الوجود بحده، بل ينطبق على الوجود في بعض درجاته، فلا يكون الجنس حاصرا لدرجات ذلك الوجود المتشخص، بخلاف الفاصل فإنه حاصر لدرجات ذلك الوجود المتشخص، بحيث لا يعقل أن يكون للوجود درجة إلا والمفهوم الفصلي صادق عليها. هذا مراد صدر المتألهين من كون الفصل نحو الوجود، لا أن الفصل المأخوذ في الماهية هو عبارة عن حقيقة وجودية تتقوم بها الماهية، فذلك لا يعقل، لأن الماهية شيء والوجود شيء آخر، ولا يوجد عندنا سنخ من الماهيات يتقوم بشيء من الوجود، لتمام الانفكاك والانفصال الذاتي بين الماهية والوجود. فإذا ما ذكره صاحب الكفاية من أن الفصول المنطقية، أي التي يتداولها المناطقة على أنها فصول من قبيل الناطق والناهق وأمثال ذلك، ليست إلا لوازم ومفاهيم عرضية عارضة على الماهية، هي عناوين حاكي عن تلك الأمور المأخوذة في الماهية التي هي مسمات بالفصول. ثم قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية، دفعا لإشكال المحقق من الشريف من أن الشيء لو أخذ بمفهومه في مدلول المشتق لزم دخول العرض العام في الفاصل، دفع هذا الإشكال بما حاصله أنه يمكن أن يلتزم بكون الناطق بمعناه الارتكازي فصلا من دون محذور. وبيان ذلك أن المراد بالناطقية التي أخذت في تعريف الإنسان ليس هو النطق الظاهري، وهو التلفظ الذي يكون مقارنا لإرادة البيان والتي يترتب عليها فهم السامع، فإن هذا من قبيل الكيف المسموع، وليس المراد أيضا النطق الباطني، أي الإدراك المتعلق بالكليات، وذلك لأنه إما كيف أو إضافة أو انفعال، على الاختلاف في تفسير حقيقة العلم. وعلى كل تقدير، فإن هذا المفهوم لا يعقل أن يكون مقوما للنوع الإنساني، وذلك لأنه عرض، والجوهر لا يتقوم بالعرض، بل المراد بالنطق هاهنا هو المبدأ الحقيقي الذي يستند إليه الإدراك المتعلق بالكليات، وهو عبارة عن النفس الناطقة، والنفس الناطقة فصل للإنسان قطعا، بمعنى أنه حقيقة وجود الإنسان التي تنشأ منها جميع كمالاته وترجع إليها جميع فضائله، الأولية والثانوية. لكن هذا المبدأ لا يصح أن يحمل على الإنسان إلا باشتقاق، إما لغويا وإما جعلي، بأن يضاف إليه كلمة ذو وأشباهها. فإنك لا يصح أن تحمل النفس الناطقة على الإنسان إلا أن تقول الإنسان ذو نفس ناطقة أو ذو نطق. فالاشتقاق إنما هو لتصحيح الحمل، لا لكون الفصل متقوما بهذا الاشتقاق. فلا مدخلية للاشتقاق ولوازم الاشتقاق فيما هو حقيقة الفاصل، بل حقيقة الفاصل وتمام حقيقة الفاصل هي عبارة عن المبدأ النطقي الذي هو عبارة عن النفس الناطقة. وإذا كان الأمر كذلك فلم يلزم دخول الشيء في مفهوم الفاصل، لأنك كما عرفت إنما يراد بمفهوم الفاصل الإشارة إلى المبدأ الحقيقي للفضائل الأولية والثانوية. هذا ما بنى عليه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه جوابه على دفعا للإشكال الذي ذكره المحقق الشريف فيما يتعلق بالشق الأول، وهو أخذ مفهوم الشيء، وخلاصته أن مفهوم الشيء ليس بمأخوذ في الفاصل، وإنما الاشتقاق بهذا المعنى لتصحيح الحامل. فعندما يقال الإنسان ناطق لا يراد بذلك إلا أن الإنسان نفسه ناطقة، هذا هو المراد، أي الإشارة إلى الفاصل الذي يتحصل به جنس الإنسان ويتقوم به نوعه، فيقال الإنسان هو ناطق، ويراد بذلك الإشارة إلى حقيقة الفاصل. هذا جواب المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، وسنشير إلى نكتة تتعلق بهذا الجواب إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا المقدار. قال في صفحة 203: قوله قدس سره، وقد أفاد في وجه ذلك أن مفهوم الشيء، بعد أن ذكر صاحب الكفاية أن مفهوم المشتق بسيط، أشار إلى تحقيق المحقق الشريف الجرجاني وبين تحقيق المحقق الشريف، وقال وقد أفاد في وجه ذلك، يعني أفاد في وجه الالتزام ببساطة المشتق، أنه لو كان الشيء مأخوذا فإما أن يكون بمفهومه أو بمصداقه. توضيح هذا الإشكال، طبعا هذا الإشكال مبني على أن المشتق وضعه بنحو واحد، بمعنى أنه لا نبني على تعدد الأوضاع في المشتقات بحيث يكون لكل مشتق وضع على حدة فيلزم من ذلك الاشتراك اللفظي، فإن هذا مستبعد، وذلك لحكم الوجدان العرفي بأن بين زينة بين هيئة ضارب وهيئة صائم اشتراكا في إفادة الفاعلية، فالنسبة الفاعلية أمر مشترك بين ضارب وشارب وآكل وأمثال ذلك. قال أنه بعد عدم تعدد الوضع في المشتقات، بمعنى أن وضع المشتق ليس وضعا، ليس من قبيل وضع الجوامد، فتكون كلمة ضارب موضوعة بوضع وكلمة شارب موضوعة بوضع وهكذا. إما أن يكون الملحوظ حال الوضع من المفاهيم العامة كالذات والشيء ونحوهما هو الموضوع له، الملحوظ هو الموضوع له، الملحوظ وهو المفهوم العام يكون نفس الموضوع له، أو مصادقه، يعني إما أن يكون الوضع عاما والموضوع له عام، وإما أن يكون الوضع عاما والموضوع له خاص. فإن كان الأول، أي كان الملحوظ وهو المفهوم العام عين ما تعلق به الوضع، لزم دخول العرض العام في مثل الناطق من الفصول، مع أن الشيئية من الأعراض العامة وهي غير مقومة للجوهر النوعي، والفاصل هو الذاتي المقوم. هذا إشكال. وقد عرفت ما يتعلق بهذا الإشكال جوابا ونقضا، لكن نشير أيضا إشارة مختصرة إلى ما التزم به المحقق النائين قدس الله نفسه. فقد التزم قدس الله نفسه أن الشيئية هي بمثابة الجنس العام للأشياء وليست عرضا عاما، فلم يلزم دخول العرض العام في الفاصل، لأن الشيئية ليست عرضا عاما. وهذا الكلام منه قدس الله نفسه غريب، غريب، لأن الشيئية تعرض على الممكن والواجب، فلو كانت جنسا لازم من ذلك اندراج الواجب تحت الجنس، فيلزم أن يكون له فاصل فيكون مركبا، جل ربنا عن ذلك. راجعوا كلامه لعل مراده شيء آخر. وإن كان الثاني من باب عموم الوضع وخصوص الموضوع له، لزم انقلاب مادة الإمكان الخاص إلى الضرورة في مثل الإنسان كاتب، إذ الكاتب بما له من المعنى المرتكز في الأذهان ممكن الثبوت للإنسان، ولو كان الإنسان الذي هو مصداق الشيء مأخوذا فيه كان ضروري الثبوت للإنسان، لأن ثبوت الإنسان لنفسه ضروري. أنت عندما تقول الإنسان كاتب، وبنينا على أن كاتب مركب من مصداق الإنسان والكتابة والنسبة، يلزم من ذلك أنك تحمل مصداق الإنسان على نفسه، فتقول الإنسان هو الإنسان الذي له الكتابة، والمفروض أن الإنسان الذي له الكتابة في الخارج هو عين هذا الإنسان، فيلزم من ذلك حمل الشيء على نفسه. هذا تحرير الإشكال طبعا. قوله قدس سره، والتحقيق أن يقال إن مثل الناطق ليس بفصل حقيقي. نفي كونه فصلا حقيقي لأحد وجهين. الوجه الأول ما يستفاد من كلمات صاحب الكفاية وغيره، أنه يعسر إدراك حقائق الفصول. توضيحه أن المبدأ وهو النطق، إما أن يراد منه النطق الظاهري وهو كيف مسموع، أي التلفظ والكلام، فكيف يعقل أن يكون مقوما للجوهر النوعي، وإما أن يراد منه النطق الباطني، أعني إدراك الكليات، وهو كيف نفساني أو إضافة أو انفعال على اختلاف الأقوال. وعلى أي حال فهو من الأعراض، والعرض لا يقوم الجوهر النوعي ولا يحصل الجوهر الجنسي، أي لا يعقل أن يكون فصلا مقوما للنوع ومحصلا للجنس، لأن النوع جوهر وكذلك الجنس جوهر، فلو كان النطق بمعنى إدراك الكليات فصلا لازم تقوم النوع الإنساني بالعرض، وتقوم الجوهر الحيوان وتحصل الجوهر الحيواني بالعرض. وإنما يعرض الشيء، أي النطق الباطني، بما أنه عرض لا يعقل ثبوته إلا بعد تحقق موضوعه، لأن العرض محتاج إلى موضوعه ولا يعقل أن يكون هو موجد موضوعه، بعد تقومه في أصله وتحصله بفصله. وسر جعل مثله في مقام التحديد، طيب إذا كان النطق ليس بفصل فلما يذكر في مقام التعريف؟ قال هو أن الذاتي لما لم يعلم، بل لا يكاد يعلم كما عن الشيخ الرئيسي في التعليقات على ما حكي عنه، لم يكن بد إلا بالتعريف باللوازم والخواص. والناطق هو الشيء المتخصص بالنطق، فلم يلزم دخول العرض في الذاتي، بل يلزم دخول العرض في الخاصة، وهذا ليس فيه إشكال. قال المحقق قدس الله نفسه، وهذا الجواب وإن كان صوابا، أي أنه يمكن أن يلتزم بأن الناطق بمفهومه ليس فصلا. كيف؟ وقد صدر عن جملة من الأكابر، لكنه يمكن أن يجعل الناطق فصلا حقيقيا من دون محذور، بأن يكون المراد منه. أقول قد تقدم منا أن صاحب الفصول قدس الله نفسه التزم دفعا لهذا الإشكال بأن المراد من الناطق المأخوذ في تعريف الإنسان ليس المفهوم المركب من الذات والنسبة والمبدأ والنسبة، بل نفس المبدأ إذا لوحظ بحيث يكون قابلا للحمل. أي التزم قدس الله نفسه أن المناطق يجردون المشتق عن الذات فيحملون معناه على الموضوع. هذا ما أجاب به صاحب الفصول. والذي يذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس إلا تفصيلا لما ذكره صاحب الفصول، وليس جوابا آخر في مقابل صاحب الفصول. فإنما ذكره المحقق الأصفهاني هو أنه يمكن أن يلتزم بأن الناطق هو فصل حقيقي، لكن لا بأن يراد به المعنى المعروف، بل بأن يراد به النفس الناطقة. طيب، والنفس الناطقة لا تقبل الحمل إلا بالاشتقاق الجعلي مثلا، بأن يقال له نفس ناطقة أو ذو نفس ناطقة. طيب، هذا هو الذي أراده المحقق صاحب الفصول قدس الله نفسه، ليس أمرا آخر. فالإنصاف أن ما ذكره المحقق الأصفهاني هنا ليس بجديد. قال بأن يكون المراد منهما له نفس ناطقة، والنفس الناطقة بما هي مبدأ لهذا الوصف، أي بما هي مبدأ للنطق الذي هو إدراك الكليات والذي يترتب عليه النطق الظاهري، فصل حقيقي للإنسان. لا إشكال في أن النفس الناطقة فصل حقيقي، لكن الجزء ما لم يلاحظ لا بشرط لا يقبل الحمل، لأنك تلاحظ الفصل بما هو صورة فيكون مباينا للمادة ولا يقبل الحمل. فإذا لابد من إجراء تعديل على المفهوم حتى يقبل الحمل. فلذا يجب في تصحيح الحمل إضافة لفظة ذي، فيقال الإنسان ذو نفس ناطقة، أو من اشتقاق لغوي أصلي أو جعلي فيقال الإنسان ناطق، أي ما له نفس ناطقة. فأخذ الشيء في هذا المشتق الجعلي لا يوجب محذور دخول العرض في الذات، بداهة أن الفصل الحقيقي هو المبدأ. فالمراد ها هنا الإشارة إلى المبدأ. لاحظوا، نحن نقول الأربعة زوج، ونريد أن نشير بمفهوم الزوجية إلى الحيثية التي تتحد مع الأربعة في الخارج التي تصحح انقسامها. فمصحح الانقسام ليس المفهوم، بل هو مصداق المفهوم، أي تلك الحيثية العينية. فكذا نقول الإنسان ناطق، ونريد بذلك الإشارة إلى المبدأ النطقي. طيب، هذا هو مراد صاحب الفصول قدس الله نفسه، فإنه إنما أراد بتجريد المشتق عن الشيء الإشارة إلى هذا المبدأ. ما معنى طبعا تجريد المشتق عن الشيء؟ هل هو عبارة عن حذف الشيء وإبقاء النسبة والمبدأ؟ مقصوده قدس الله نفسه أن المناطقة يستعملون الناطق في النطق ملحوظا لا بشرط، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا الإنصاف أن ما ذكره صاحب الفصول أولى باعتبار سبقه. قال فأخذ هذا الشيء في هذا المشتق الجعلي لا يوجب محذور دخول العرض في الذات، بداهة أن الفصل الحقيقي هو المبدأ، وإلا فالمشتقات غير موجودة بالذات، ولذا لا تدخل تحت المقولات. يقول لا معنى لجعل الناطق بمفهومه جزءا من ماهية الإنسان، لأنه غير مندرج تحت ماهية باعتبار أن وجوده انتزاعي، وجوده انتزاعي، فتدبره فإنه حقيق به. لعل الأمر بالتدبر ناظر إلى ما قلناه من أن هذا الجواب لا يختلف عن جواب صاحب الفصول، فالأولى أن يذكر شرحا لكلام صاحب الفصول وتوجيها وتقريرا، بأن يقول وتوضيح كلامه بتوضيح منا مثلا ممكن، أما أن يجعل جوابا مستقلا فلا. هذا أولا. ثانيا يمكن أن يقال بأن هذا لا يدفع الإشكال، وذلك لأن العبرة في التعريف بما يستفاد منه لا بما يشار بالتعريف إليه، إذ لا طريق للذي يعرف له المعرف إلا التعريف، بمعنى أنك إذا أردت أن تعرفني بالإنسان فأنا لا معرفة لي بحقيقة الإنسان إلا بالاستناد إلى تعريفك. فما معنى أن يقال أن النفس الناطقة فصل، وأن الناطق إنما يراد به الإشارة إلى الفصل؟ نقول هل استعمال الناطق للإشارة إلى الفصل بعد التجريد أو مع التركيب؟ فإن كان بعد التجريد فهذا جواب صاحب الفصول، وإن كان مع التركيب يلزم دخول العرض في الفاصل، لأن العبرة في الأجزاء الجنسية والفصلية بما يذكر في مقام التعريف. هذا بالنسبة إلى المخاطب. نعم، لعل المعرف يعرف ذلك، لكنه في مقام التعريف ذكر أمرا يلزم منه إشكاله. قال والتحقيق، هذا يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وسلم.